بسم الله الرحمن الرحيم. اليقين المؤسسة الإسلامية للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم
سلسلة أمهات المؤمنين. سلسلة أمهات المؤمنين
تبين فيها لماذا الكلام عن أمهات المؤمنين.
أمهات المؤمنين
ومن هن أمهات المؤمنين.
أمهات المؤمنين
رضي الله عنهن.
أمهات المؤمنين سلسلة متميزة في عالم السيرة، يقدمها فضيلة الشيخ الدكتور طارق الطواري. والآن مع الشريط الأول.
خديجة بنت خويلد رضي الله عنها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين، وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما جهلنا، ارزقنا العمل بما علمتنا. حياكم الله تعالى في بيت من بيوت الله عز وجل، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لكم الأجر والمثوبة. هذا هو الدرس الأول ضمن سلسلة دروسنا عن أمهات المؤمنين رضي الله عنهن، ولكن لا بد من مقدمة نبين فيها لماذا الكلام عن أمهات المؤمنين ومن هن أمهات المؤمنين رضي الله عنهن. أولا، سبب الكلام عن أمهات المؤمنين رضي الله عنهن والذي دفعنا أن نعقد لهن سلسلة كاملة نتكلم عن كل واحدة منهن بالتفصيل وبسيرتها وبفضائلها ومناقبها وما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيها، دفعنا لذلك عدة أمور. أولا، نحن في زمن قلت فيه القدوات، وتعلق النساء والفتيات بكثير من نساء الغرب، حتى غدت الواحدة منهن تقتدي بممثلة أو فنانة أو عارضة أزياء، ونسى الناس القدوات الحقيقية ألا وهن أمهات المؤمنين رضي الله عنهن. فصار لابد من إبراز الصورة مرة أخرى وإظهار الصورة الحقيقية والقدوة الحقيقية للنساء ألا وهن أمهات المؤمنين رضي الله عنهن. وسبب آخر في الكلام عن أمهات المؤمنين أن أمهات المؤمنين رضي الله عنهن قد زاد الكلام عليهن، فبعض الناس اتهم بعض أمهات المؤمنين، اتهمهن بفاحشة كما اتهمت عائشة رضي الله عنها، وظل قوم ردحا من الدهر، بل وما زال أناس يطعنوا بعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. وبعض الناس يفضل بين أمهات المؤمنين دون ما سبب مسوغ، وبعض الناس يطعن فيهن أنهن خن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، وفعلن من الأفاعيل ما فعلن. ولذلك كان لابد من تسليط الضوء عن هذه الصفوة وعلى هذه النخبة من آل بيت محمد صلى الله عليه وسلم. وثالثا، دفعنا للكلام عن أمهات المؤمنين أنهن عاشرن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصرن ملاصقات له صلى الله عليه وسلم، فهن عيبته وهن عورته، وهن بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم سره، فهن يعطينا المثل الحقيقي للبيت النبوي من الداخل. فالكلام عن أمهات المؤمنين إنما هو كلام عن البيت النبوي من الداخل، وما فيه من ترتيبات وما فيه من أسرار، ولذلك كان لابد من الكلام عن أمهات المؤمنين. كذلك كان لابد من الكلام عن أمهات المؤمنين لبيان عناية الله تعالى بهذا البيت النبوي من الداخل، فإن الله تبارك وتعالى يقوم نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم ويوجههن التوجيه الصحيح، ويلومهن في بعض الأحيان على بعض ما يصدر منهن من أخطاء، بل وأن الله تعالى يختار لرسوله صلى الله عليه وسلم الزوجة الصالحة فيصرف نظره في بعض الأحيان عن بعض النساء ليقبل ويوافق في أحيان أخرى عن نساء أخريات. ولذلك كان الكلام عن البيت النبوي من الداخل هو كلام عن العناية الإلهية والعناية الربانية بالنبي صلى الله عليه وسلم وبأزواجه. كذلك الكلام عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وأمهات المؤمنين هو الكلام عن مدى تأثير هذا الرجل على أهل بيته. في كثير من الأحيان ما يكون الرجل مؤثر بس ما يأثر في بيته، ولا يأثر في زوجته، ولا يأثر في أولاده، بل تنكشف أوراقه على الحقيقة إن كان قدوة أو لا عند بيته وزوجته وأولاده. وربما تراه إنسان صالح أمام الناس وتراه قدوة، ولكن في حقيقته ما هو قدوة أمام زوجته، وليس هو قدوة أمام بناته، وليس هو قدوة إذا خلا بنفسه في داره. ولذلك كان الكلام عن أمهات المؤمنين لبيان أن النبي صلى الله عليه وسلم يعطونك الأسرار الحقيقية لحال النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان مع زوجاته، كيف كان مع بناته، كيف كان مع أولاده، إيش يفعل، كيف ينام، كيف يصحو، ماذا يعمل صلى الله عليه وسلم إذا أراد المنام، إذا استيقظ من المنام. الأسرار النبوية التي لم يطلع عليها أحد في كثير من الأحيان تستطيع أن تكشفها من خلال نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم. أردنا من الكلام عن أمهات المؤمنين أن نبين الدور الحقيقي الذي قامت فيه المرأة بنصرة الدين، فليس دور المرأة كان مجرد زوجة، وليست هي مجرد بنت، وليست هي مجرد أم، ولكن كان لها دور أكبر من هذا. فاستقراء سيرة أمهات المؤمنين رضي الله عنهن سيبين لك أن المرأة لها أدوار عظمى وكبرى، وقد أثرت في تاريخ الإسلام، بل أنها كانت حاضنة الإسلام، حتى أن خديجة، سيأتي الكلام إن شاء الله اليوم عن خديجة، لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عن خديجة، قال إن لها بيتا في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب، في الحديث في البخاري. ليش قال النبي صلى الله عليه وسلم لها بيت في الجنة؟ قال هي بيت الإسلام أصلا، كانت خديجة هي بيت الإسلام، لم يكن ثمة بيت للإسلام إلا بيت خديجة، ما كان النبي ينطلق من بيت إلا بيت خديجة، ما كان يدعو إلا يطلع من بيت خديجة ويرجع إلى بيت خديجة، فكان بيتها بيت الإسلام الأول، ولم يكن ثمة بيت دخل في الإسلام إلا بيت خديجة، ولذلك أعطاها الله بمقابله بيتا في الجنة بغير ما تعب، هذا غير الحسنات الأخرى التي لها، غير الجنان، غير ما أعد الله تعالى لها من القصور، لها بيت آخر في الجنة لا صخب فيه، ما في تعب، ما في صياح من قصب من لؤلؤ، لا صخب فيه، ما في صياح ولا فيه تعب، من غير ما تتعب، زيادة هدية من الله تعالى. نريد أن نطلع على دور آخر للمرأة، ليست المرأة بس زوجة، وليست المرأة بس أم، وليست المرأة بس بنت، وإنما كانت لها إسهامات كبرى في تحول البشرية وفي تاريخها. من الذي وقف مع النبي صلى الله عليه وسلم حينما رجع خائفا يرتعد ويرتجف؟ أول ما نزل عليه جبريل، أول ما نزل عليه جبريل فرفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه فإذا هو بجبريل، أول مرة يرى ملك فإذا هو قد وسط الجناح وسد الأفق، قال ما أنظر يمين إلا جبريل، يسار إلا جبريل، له 600 جناح قد سد الأفق يتقاطر منها مثل الدرر والجمان، قال يا محمد أنت رسول الله، أنت رسول الله وأنا جبريل. رجع يركض خائف، لو كانت الزوجة ما لها دور قالت له أنت إيش لك في المشاكل، كل يوم رايح إلى جبل وتتعبد هناك في الجبل، يصيبك مس، يصيبك جنون، اجلس في بيتك، إيش لك في الخلوات هذه؟ ولكن ثبتته، قالت والله لا يخزيك الله أبدا، أنك تصل الرحم، تعين الكل، تعين على تحمل الكل، تعين على نوائب الحق، والله لا يخزيك الله، تعال تعال امش معي، تحرك معي، أخذك معي إلى ابن عمي ورقة بن نوفل، يا ورقة شوف إيش حصل لزوجي محمد. وقفت مع النبي صلى الله عليه وسلم. المرأة لها دور، لها دور كبير أغفله كثير من الناس، وأظهروا أن دور المرأة مجرد أن تخرج في هذه الأزمنة كعارضة للأزياء أو كسلعة أو كبضاعة أو كدابة تستهلك وتركب، وحجموا دورها وحطموا دورها في نصرة الدين. سيأتيكم الكلام عن خديجة ماذا فعلت لهذا الدين، كيف وقفت مع النبي صلى الله عليه وسلم، أخذوا النبي حاصروه في شعب أبي طالب، طردوه من مكة، جلست معه في شعبة، ما هي من بني هاشم ولا هي من جماعتهم، قالت أنا أروح معاك، تدخل شعبة بطالب أدخل معاك في شعبة بطالب، 3 سنوات حتى مرضت رضي الله عنها وقد كانت ناهزت 60، عمرها قارب 60، جلست معه في شعب أبي طالب 3 سنوات وهي مع محروم، هي محرومة من الطعام ومن الشراب وأن أحد يشتري منهم أو يبيع لهم، متحملة مع زوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. روح راح تقرأ الآن تشوف أحوال عجيبة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم تدلك على أن للمرأة مواقف دعوية جوهرية غيرت من سيرة أناس ورجال، كما سيأتيك بعد ذلك كلام عن أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان، بنت رسول الله، بنت أبي سفيان، بنت أبي سفيان وزوجة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف أنها أثرت في والدها أبو سفيان، رجل قريش الأول وصنديدها وقائد معركة أحد وهو الذي ألب الأحزاب على رسول الله، بنت أثرت فيه أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان لما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. أحوال وأحوال ستستقرئها وتسمعها في حال زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان الهدف من الكلام عن أمهات المؤمنين هو إحياء هذا الكم من التاريخ والمعلومات المدفونة التي لم يطلع عليها كثير من الناس حول الدور الحقيقي الذي ممكن أن تقوم به المرأة، وبالذات ما قامت به أمهات المؤمنين رضي الله عنهن. هذا الذي دفعنا للكلام عن أمهات المؤمنين ودورهن في الدعوة إلى الله ونصرة دين الله عز وجل. وبالإضافة إلى أن كثير من الناس الآن يحاول أن يخفي الصورة القدوة الحقيقية للناس ويظهر قدوات زائفة، فيحاول أن يخفي أمهات المؤمنين على أن يكونوا قدوات كأم وكمربية وكمجاهدة وكزوجة وكداعية وكامرأة صالحة وكمستشارة عند زوجها، يخفون هذه الصور الحقيقية ويقدمون نماذج مريضة من المرأة الغربية ومن النماذج التي لا تمت إلى الأخلاق ولا إلى السلوك الحسن بصلة، فيقدمونها على أنها هي النموذج، فالممثلة هي النموذج القدوة للبنات، والراقصة هي النموذج، والمغنية هي النموذج، وعارضة الأزياء هي النموذج للبنات وبنات العصر، وأصبحت أمهات المؤمنين نسيا منسيا. ولذلك ذكر خفايا ما في البيت النبوي وذكر حقيقة ترتيب البيت النبوي من الداخل يساعد على تعلق الفتيات مرة أخرى بهذا الجزء، وكذلك يساعد على احتقار الرجل. ما قدمنا شيء للدين بمقابل ما قدم النساء، تعال شوف النساء إيش قدموا، وتعال أنت في المقابل انظر ماذا قدمت لنصرة دين الله تبارك وتعالى. هذه مقدمة أولى، هذا دفعنا للكلام عن أمهات المؤمنين، هذه الأشياء التي أحاطت في الموضوع. ثانيا، لابد أن نتكلم من هن أمهات المؤمنين. أمهات المؤمنين، من هم أمهات المؤمنين؟ نتكلم عن أمهات المؤمنين، أعلننا عن أمهات المؤمنين، ما المقصود بأمهات المؤمنين؟ إنهن زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شك قطعا. كلامنا عن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم اللاتي تزوجهن النبي صلى الله عليه وسلم، فبعضهن مات في حياة رسول الله، وهن اثنتين فقط ماتوا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهن ظل إلى أن توفي النبي صلى الله عليه وسلم. فأمهات المؤمنين نقصد بهن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج 15 امرأة كما جاء في كثير من الروايات، كما ذكر الإمام الصالحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تزوج 15 امرأة، دخل ب13 امرأة، دخل جامع تزوج أعرس على 13 ب13 امرأة، واجتمع عنده 11 امرأة. اجتمع عند النبي صلى الله عليه وسلم، يعني استقر الحال عند النبي صلى الله عليه وسلم، استقرت عند 11 امرأة. وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم عن 9 نساء، 9 نساء توفى عنهم النبي صلى الله عليه وسلم. من هم أمهات المؤمنين؟ هذا لازم مقدمة نعرف. أمهات المؤمنين تزوج النبي صلى الله عليه وسلم 6 قرشيات، وبعدين سيأتينا نقطة القضية اللي بعدها، وهي ليش يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليه كثرة الزواج؟ ليه؟ هل هو رجل شهواني يحب النساء؟ هذا نبي كما يقول سلمان رشدي ومن أمثاله الذين ارتدوا بشتم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقول هذا رجل شهواني، هذا رجل ملك مثل ملوك العرب، عنده جمع نساء حواليه ويتزوج بس، هذا ورسم كاريكاتير في مقدمة وغلاف كتابه، هل هذا صحيح؟ هل كان قصد النبي؟ طيب ما يتكلمون عن سليمان عليه السلام، ما أحد يتأجرأ من اليهود يتكلم عن سليمان الذي قال، والحديث في مسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يحدث عنه، قال قال نبي الله سليمان بن داود لأطوفن الليل على 70 امرأة، 70 امرأة الليلة أنام معها من نسائي تلد كل واحدة منهن مجاهد في سبيل الله. ما أحد يتكلم عن سليمان، ما يقولون سليمان شهواني، 70 امرأة طاف عليهم سليمان بليلة واحدة، ما أحد يتكلم. كل الأنبياء جعل الله لهم أزواجا وذرية، سنتكلم إن شاء الله تعالى لماذا عدد النبي صلى الله عليه وسلم، ليش أخذ 11 امرأة صلى الله عليه وسلم، لماذا استقر عند رسول الله 11 امرأة عند النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الصحيح أنه استقر عند النبي صلى الله عليه وسلم 11 امرأة. من هم أمهات المؤمنين؟ أمهات المؤمنين للنبي اللي يسموه أمهات المؤمنين 6 نساء قرشيات من قريش، كما قال العلماء، خديجة بنت خويلد ابن أسد ابن عبد العزة ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة، من سادات العرب. إذا وصل النسب إلى قصي ابن كلاب خلاص أنت من السادات هؤلاء، فهي رضي الله عنها من السادات. هذه واحدة من قريش خديجة، والثانية عائشة بنت أبي بكر الصديق، واسم أبي بكر عبد الله، وقيل اسمه عتيق، وابن قحافة، قحافة والد أبو بكر، قحافة اسمه واسم قحافة عثمان ابن عامر ابن عمرو ابن كعب ابن سعد ابن تيم ابن مرة ابن كعب ابن لؤي. هذا اثنين من قريش، اثنتين من قريش تزوجهم النبي صلى الله عليه وسلم. والثالثة حفصة بنت عمر ابن الخطاب رضي الله عنه ابن نفيل ابن عبد العزة ابن رياح ابن عبد الله ابن قرط ابن عدي ابن كعب ابن لؤي. هذول ثلاثة من قريش، خديجة وعائشة وحفصة والرابعة أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب القرشية العدوية بنت أبي سفيان. هذول أربعة كلهم من قريش. والخامسة أم سلمة بنت أبي أمية هند بن سهيل ويعرف بزاد الراكب، وهو أحد أجواد العرب المشهورين بالكرم، هذا أبوها وكان أو جدها، وكان إذا سافر لم يحمل معه أحد من رفقته زادا بل كان هو يكفيهم الزاد، وهي قرشية مخزومية. والسادسة سودة بنت زمعة، سودة بنت زمعة بن عبد شمس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حسل وابن عامر بن لؤي بن غالب. هذول ست نساء من قريش، ست نساء من قريش. وسيأتي الكلام ليه النبي صلى الله عليه وسلم تزوجهم، ما الهدف من زواج النبي صلى الله عليه وسلم منهن. وأربع عربيات غير قريشيات، أربعة كلهن عربيات باسمهم من قريش، منهن زينب بنت جحش ابن رئاب ابن مرة ابن كبير ابن صبرة ابن مرة ابن كبير ابن غنم ابن دودان ابن أسد ابن خزيمة، وهي عربية ولكنها ليست من قريش. والثامنة ميمونة بنت الحارث ابن حزن ابن بجير ابن الهزم ابن روبيا ابن هلال ابن عامر ابن صعصعة ابن معاوية. والتاسعة زينب بنت خزيمة ابن الحارث ابن عبد الله ابن عمرو ابن عبد مناف. والعاشرة جويرية بنت الحارث ابن أبي ضرار ابن حبيب ابن عائد ابن مالك ابن جديمة ابن المصطلق، حتى تصل في نسبها إلى خزاعة. هذول عشر نساء، ستة من قريش وأربعة عربيات وواحدة يهودية وهي من بني إسرائيل. بل أن لما عيرها النساء قال وانت هذه نعرف الناس موجودة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال ثنتان في أمتي من أمور الجاهلية، مستمرة مع الناس، الطعن في الأنساب والتفاخر في الأحساب، يطعن في نسب فلان ويفتخر بحسبه، يعني النساء عيروها. يقول النساء عيروها صفية بنت حيي بن أخطب يهودية أصلها من بني إسرائيل، أصلها من بني إسرائيل، عيروها قالوا يهودية يعني أنت يهودية، فجاءت تشتكي بكت عند النبي قالوا يا رسول الله عيروني يقولون يهودية، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لها أنت أصلا حزتي من النسب ما لم يحوزه غيرك يا صفية، ما ضرك أن يكون زوجك نبي، زوجك نبي محمد صلى الله عليه وسلم، وجدك نبي، جدك موسى هي من سلالة موسى، وعمك نبي هارون، إيش تبي تروح طلع واحدة منهم جدها وعمها نبي. فكانت تفتخر عليهن جميعا، صفية بنت حيي بن أخطب من سلالات موسى عليه الصلاة والسلام، فهي زوج النبي صلى الله عليه وسلم غير عربية من بني إسرائيل، جدها موسى جدها البعيد وعمها البعيد هارون وزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وصلى الله على جميع الأنبياء. هذول زوجات النبي صلى الله عليه وسلم إحدى عشر امرأة، ستة من قريش وأربع عربيات وواحدة يهودية زوجاته، غير التي تسراها النبي، غير الجواري عند غير ماريا القبطية وريحانة وغير، هذا موضوع آخر، تكلم عن أمهات المؤمنين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. توفي في حياة النبي صلى الله عليه وسلم اثنتين منهم ماتوا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. خديجة بنت خويلد ماتت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت امرأة كبيرة، قال وصلت إلى 65 سنة، دفنها صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة، نزل معها في قبرها، ظل صلى الله عليه وسلم يحبها حبا شديدا ويتكلم في ذكرها في كل مناسبة، بل ظل يتتبع صاحباتها وصويحباتها وصديقاتها ويكرمهن ويحسن إليهن. وحزن النبي صلى الله عليه وسلم على وفاتها حزنا شديدا، ولم يتزوج عليها رسول الله في حياتها أبدا، 15 سنة جلس معها النبي، ويقال 25 سنة، سيأتيكم الرقم الدقيق، وفاء جلوس النبي صلى الله عليه وسلم جلس معها 15 سنة قبل النبوة وعشر سنوات بعد النبوة، 25 سنة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم عمره 25 سنة، هي عمرها 40 سنة، جلس معها 15 سنة إلى أن صار نبي، صار عمره 40 سنة وهي زوجته، وبعد النبوة جلس معها 10 سنوات، فجلست مع رسول الله 25 سنة ما تزوج عليها صلى الله عليه وسلم حبا وإكراما وإجلالا وتقديرا لها رضي الله عنها. بل كلما قالوا يا رسول الله ربنا عوضك أحسن منها، قال ما عوضني الله بأحسن من خديجة، ما في مثل خديجة. تقول عائشة، سيأتيكم الرواية، أن عائشة تقول قالت مرة يا رسول الله ما لك في امرأة عجوز حمراء الشدقين، إيش فيك أنت العجوز هذه ماسك على خديجة خديجة، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى احمر وجهه، تقول خفت والله، تقول والله إذا ذهب الغضب من رسول الله لا أعود لذلك أبدا. تقول يا رسول الله عوضك خير، قال والله ما عوضني الله خير من خديجة، ما شفت مثل خديجة، واستني بمالها إذ طردني الناس، ها رزقني الله منها عيال إذ حرمني الله من غيرها، ما حد جاب لرسول الله أولاد، كل النساء ما جابوا أولاد لرسول إلا خديجة فقط رضي الله عنها، وماريا القبطية جابت لإبراهيم، وإلا باقي النساء كل عندهم أولاد من قبل. يعني أم سلمة عندها ولدها سلم، أم حبيبة عندها بنت حبيبة، يعني فيهم أولاد معقمين، ولكن كتب الله أن ولا واحدة تنجب لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا خديجة رضي الله عنها. ولذلك سيأتي قالوا هي بيت الإسلام وهي بيت النبوة، هي بيت النبوة، لأن النبوة أولاد النبوة كلها من تحت، يعني أولاد النبي كلها من خديجة، من خديجة، الحسن والحسين وفاطمة وعلي كلهم عند خديجة نشأوا. وهذا سيأتيكم في الكلام عن سيرة خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها. وخديجة توفيت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ودفنها، وموجود قبرها في الحجون في مكة، مقبرة الحجون موجود قبر خديجة رضي الله عنها وأرضاها. وتوفيت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كذلك زينب بنت خزيمة، هذول توفوا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم شهد وفاته. أما ترتيب زواج النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من تزوج أول، فكما ذكر الإمام قتادة بن دعامة السدوسي المفسر قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم خديجة، ثم سودة بنت زمعة، ثم عائشة، ثم أم حبيبة بنت أبي سفيان، ثم أم سلمة، ثم حفصة بنت عمر، ثم زينب بنت جحش، ثم جويرية، ثم ميمونة بنت الحارث، ثم صفية بنت حيي بن أخطب، ثم زينب بنت خزيمة. وذكر الإمام ابن حجر كلاما غير هذا في ترتيب زواج النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم خديجة في مكة إلى أن توفي النبي صلى الله عليه وسلم عنها، توفي عن خديجة توفيت خديجة عنه، إلى أن توفيت خديجة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة لم يكن صلى الله عليه وسلم تحته امرأة، لما جاء المدينة ما عند زوجة تحته امرأة سوى سودة، فقط سودة. ثم دخل على عائشة بالمدينة، ثم تزوج أم سلمة وحفصة وزينب في السنة الثالثة والرابعة من الهجرة، سنة الثالثة والرابعة جاء المدينة عند سودة فقط، بعد ما توفيت خديجة خلت سودة في مكة. ثم لما قدم المدينة دخل بعائشة، ثم بعد عائشة تزوج النبي صلى الله عليه وسلم حفصة بنت عمر وزينب في السنة الثالثة والرابعة، ثم تزوج صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش في السنة الخامسة، ثم جويرية بعد غزوة بني المصطلق في السنة السادسة، ثم صفية وأم حبيبة وميمونة في السنة السابعة، وهؤلاء جميع من دخل بهن من الزوجات بعد هجرته صلى الله عليه وسلم. والكلام في ذلك كثير. هناك طبعا سؤال آخر، وهي ما المقصود بكوننا نقول هن أمهات المؤمنين؟ ما إيش المقصود أمهات المؤمنين؟ ماذا نقصد بأمهات المؤمنين؟ وهل هن أمهات المؤمنات ولا بس أمهات المؤمنين؟ يقول العلماء أمهات المؤمنين تعظيما وإجلالا، أمهات المؤمنين يعني في الحرمة، لها من الحرمة كحرمة أمك في الزواج والتعظيم، فتحرم عليك كما تحرم عليك أمك، فهي نظرا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أبو المؤمنين. وهذا كلام الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله، يقول لكل واحد أبوان، أب طيني وأب جثماني، أب روحي وأب جثماني. الأب الجثماني أبوك اللي أنت من لحم ودم اللي نزلت من ظهره، هذا أبوك الجثماني. وأب الروحي وهو النبي صلى الله عليه وسلم، أبوك الروح الذي وجهك للرسالة ووجهك للدين، وكان سبب بفضل الله تعالى أن كان سبب في أن الله أرسله للناس هدى ورحمة وبشرى، فهذا أبوك الروحي. زوجات أمهات المؤمنين، أمهات المؤمنين في الحرمة، ما دام هذا أبونا الروحي صلى الله عليه وسلم إذن زوجت لها حرمة ولها مكانة. بس انتبه، الحرمة ليس كما يفهمها البعض، هي كأمك في حرمة النكاح، تحرم عليك في المناكحة كحرمة أمك على التأبيد، تحرم عليك في المناكحة كحرمة أمك على التأبيد، على التأبيد، فهن كالأمهات لا في النظر إليهن والخلوة بهن. هذا كلام العلماء، كلام الإمام البغوي. الإمام البغوي يقول مو على ابنها أمك يعني تروح طالعها وتنظر لها، لا، يجب أن يغض البصر عن أمهات المؤمنين، هي كأمك في حرمة زواجك إلى التأبيد، فقط في حرمة الزواج هي كأمك، لا كأمك في جواز النظر. أنت يجوز تطالع أمك وتنظر لها، يجوز تسلم أمك وتقبل رأسها، يجوز تنظر لها. أمهات المؤمنين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لهن حرمة الزواج فقط، لها حرمة الزواج كحرمة أمك على التأبيد، وتعظم وتجل وتقدر. وليس المقصود من أنها أمهات المؤمنين يعني هي كأمك بجواز النظر إليها أو ملامستها أو أنها تصير خالة أولادك أو غيرها، لا لا، ما ولا جدة أولادك، وإلا أخواتهم يسنون خالات المؤمنين، لا. فإن أسماء أخت عائشة تزوجها الزبير رضي الله عنه، ولم يقل أحد أنها خالة المؤمنين، ما يقولون خالة المؤمنين، خلاص هي أم المؤمنين بمعنى أنها لها حرمة الزواج مؤبدة، فلا أحد يتزوجها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام البغوي: هن أمهات المؤمنين في تعظيم الحرمة وتحريم نكاحهن على التأبيد، فهن كالأمهات لا في النظر إليهن والخلوة بهن، فإن ذلك حرام في حقهن كما في الأجانب. ولا يقال لبناتهن، بنات أمهات المؤمنين، أنهن أخوات المؤمنين. بنات المؤمنين ما يقول، يعني ما يقال عن فاطمة أنها أخوات المؤمنين، ولا يقال عن رقية رضي الله عنه أنها أخوات المؤمنين، لأن الأم أم المؤمنين، فإذا عيالهم هم أخوات المؤمنين وأخوان المؤمنين، ما يقال هذا، ما هو صحيح. ولا لأخواتهن وأخوانهن أخوال المؤمنين، ما تصير بعد أخت خالة المؤمنين، هذا ما هو صحيح أبدا، إنما هي أم المؤمنين في حرمة الزواج منهن على التأبيد. سؤال آخر: ولا يقال أنهن أمهات المؤمنات، بعد ما يصح تقول هي أمهات المؤمنات، الدليل أنه جاءت امرأة إلى عائشة فقالت: يا أمه، فقالت: أنا لست بأمك، إنما أنا أم المؤمنين، أنا مو أمه. هذا عائشة رضي الله عنه، الحديث صحيح عند البيهقي وذكره ابن سعد في الطبقات، أن امرأة عن مسروق، أن امرأة قالت: يا عائشة يا أمه، أو يا أمي، قالت لعائشة: يا أمي، فقالت: لست لك بأم، إنما أنا أم رجالكم، أنا أم. ليش؟ لأن عائشة فهمت أن المقصود بالأم هي التي يحرم نكاحها كحرمة نكاح الأم على التأبيد. طيب ما في نكاح بين النساء، لا يوجد نكاح بين النساء، فلذلك قالت: أنا مو أمك، هي أم المؤمنين وليست أم المؤمنات. يعني يا مؤمنين، تحرم عليكم نكاح زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم كنكاحكم لأمهاتكم، وهذا هو المقصود كما قال ذلك الإمام السيوطي وغيره من العلماء. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة: لماذا عدد النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا تزوج النبي صلى الله عليه وسلم؟ كثر الكلام حقيقة خاصة من المستشرقين، قالوا يعني هذا رسول، هذا محمد نبي العرب شهواني، ويرسمون صلى الله عليه وسلم رسمة بأن إنسان جالس في مجلس وكل جواري على يمينه وشماله، وعادين كاتبين 9 جواري، وفي بعض من الرسمات 11 جارية، وجالس يختار منهن، مثل ما كتاب سلمان رشدي هذا في مقدمة غلافة راسم جواري وقال هذا نبي العرب. وكثر الكلام لماذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من الزواج. أولا نحب أن نجيب على ذلك. أولا، الله تعالى سمح لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث عن عائشة رضي الله عنه، والحديث عند الحاكم وصححه ووافقه الذهبي، الحاكم قال صحيح وقال الذهبي وهو صحيح، أن الله قبل أن يموت النبي صلى الله عليه وسلم سمح الله لرسول الله أن يتزوج من النساء، والله عز وجل منع النبي، قال: لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج، بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن، منعه الله. بعدين الله سمح للزواج بالنساء. تقول عائشة رضي الله عنها: ما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحل الله له أن يتزوج من النساء ما يشاء، ما توفي حتى الله سمح له. فأولا هذا سماح من الله، سماح من الله، الحديث أخرجه النسائي والترمذي والحاكم وقال صحيح ووافقه الإمام الذهبي. ثانيا، الزواج سنة الأنبياء. ما تكلمون عن داود عليه الصلاة والسلام، ما تكلمون عن سليمان، حديث تكلم اليهود، ما يتكلمون عن هؤلاء، بس محمد صلى الله عليه وسلم كلهم عندهم أزواج، كما قال الله تعالى: ولقد أرسلنا رسولا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا، مو زوجة، قال: وجعلنا لهم أزواجا وذرية، جعل الله للأنبياء أزواج وجعل الله تعالى لهن ذرية. وحديث اللي ذكرته قبل قليل في الصحيحين، النبي صلى الله عليه وسلم قال عن أبي هريرة أن نبي الله سليمان بن داود قال: لأطوفن الليلة على 70 امرأة تحمل كل امرأة فارسا يجاهد في سبيل الله. هذا 70 امرأة عند سليمان عليه الصلاة والسلام. طيب، وزاد الكلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى تعدد زوجاته، وفي ذلك حكمة، في ذلك حكم، يقول علماء في ذلك حكم: أولا، أن النبي صلى الله عليه وسلم مأمور بنقل الشريعة، ولا يوجد آلة لنقل الحديث والكلام أفضل من النساء. في كل مكان عندك خبر تبي ينتشر الخبر، حطه في مجلس نساء، حطه اليوم هني، بكرة تجده في أقصى البلاد. إذا أردت أي خبر، لأن المرأة عاطفية وسريعة التأثر وسريعة النقل، المرأة عاطفية وسريعة التأثر وسريعة النقل، فلذلك الله عز وجل أراد لدينه أن ينتشر، فانتشاره خل 11 امرأة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيهم من الأخبار ويعطيهم من الأحاديث ويعطيهم من الآيات ويعطيهم من الأحكام، والمرأة تطير في نشر الخبر، اليوم عند أبوها وبكرة عند أخوها وبعد بكرة عند خالها وبعده عند نساء وفي مجتمع، فصارت 9 نساء كلهن داعيات، والله أمرهن بذلك، فقال الله تبارك وتعالى: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. الله قال: اذكر، انشروا الكلام، انشروا الكلام، وزعوا الكلام، اذكروا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، اذكروه انشروه وزعوه. فالله تعالى يعلم أن النساء أفضل آلة لنقل الأخبار والحديث، عاطفية سريعة التأثر، تطير الخبر في كل مكان. ولذلك تعددت زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم ليذكرن ما يتلى في بيوتهن من آيات الله والحكمة. ثانيا، لماذا تعددت زوجات النبي صلى الله عليه وسلم؟ اتهم رسول الله بأنه ساحر، اتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه ساحر، ومعلوم أن الساحر لا يتزوج، وإن تزوج فيتزوج واحدة، لأن الجن يتحكم به. وأنا أعرف إنسان مرة نصحته وتكلمت معه كان يتعاطى تحضير الجن، فقال لي أول شرط اشترطوا علي في تحضير الجن لما حضرتهم أنه ينقطع ذريتي وينقطع نسلي وأن لا أتزوج، هذا شرط من الجن. وهذه جرت العادة عند السحرة أنه لا يكثر من الزواج، إما زوجة ولا ما في زواج، لتحكم الجن وتلبسهم معه. فلذلك عدد الله زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يثبت للناس أنه ليس بساحر، ساحر ما يتزوج، ساحر ما عنده نساء، لا، وكذلك حتى تخبر النساء عن أسرار البيت النبوي. إذا ساحر الحريم يقولون، واحدة تسكت، ثنتين تسكت، ثلاثة يسكتون، أربعة يسكتون، خمسة يسكتون، طيب 11 امرأة كلهم يسكتون، ما يقولون أيش يفعل رسول الله في البيت؟ إن كان سحر يطلع السحر، يقولون، واحدة تقول عنده شعوذة، ثانية تقول عنده طلاسم، الرابعة تقول يخلو بنفسه وينزل دخان، الخامسة تقول يحضر، لازم يطلع شيء، ما طلع شيء. 11 امرأة كلهن ذكرنا عن حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم في البيت إن عنده عبادة وعنده ذكر وعنده استغفار وعند قيام ليل، وكان يخدم أهله ويجلس في خدمة أهله صلى الله عليه وسلم، يحلب الشاة معهم، يصلح نعله، يصلح فراشه، هذا عمل النبي في البيت. ولا واحدة قالت من 11 امرأة على أجناسهم واختلاف انتماءاتهم وأنسابهم، ولا واحدة قالت رسول الله يحضر ولا عنده جن ولا عنده شيطان. فأراد الله أن يكذب الكفار فزوجها عدد من النساء، قال حتى ينقلولكم الأسرار، أسرار البيت النبوي. تعدد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لأن تعدد الزوجات عبادة، تعدد الزوجات عبادة، وكذلك أراد الله تعالى من هذه العبادة التي يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم أن ترقق قلوب بعض الناس القاسية، ترقق قلوب بعض الناس القاسية. شوف المثال، تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان حتى يرق قلب أبيها، قلب أبوها يرق. وبالفعل كانت أم حبيبة تنقل لوالدها أبو سفيان عظمة أخلاق البيت النبوي، عظمت أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، أيش شافت منه؟ وكان أبو سفيان عدو لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفادت شيئين. أولا، بحكم الطبع البشري، بحكم الطبائع البشرية، المفترض أن عدو أبوها يكون عدوها، ولكنها رأت عظمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما تمالكت إلا أن حبت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفضلت رسول الله على أبوها، على والدها، على أبيها، فضلته. جاء أبو سفيان يزور، جاء إلى المدينة بعدما يعني ألغوا صلح الحديبية، جاء أبو سفيان يرجع الصلح مرة ثانية، فما عنده، ما في فنادق، فنزل عند ابنته رملة، فلما نزل طوت الفراش، شالت الفراش، قال يا بني، قالت هذا فراش رسول الله وأنت نجس، قال يا بني والله أصابك من بعدي شر، أنا أبوك، في مرة تقول لي أبوها الكلام هذا؟ قالت هذا فراش رسول الله، ما تجلس علي يا أبو سفيان، هذا فراش النبي، وين رايح أنت؟ قال يا بني أبوك أنا أبو سفيان، قالت ولا أبو سفيان ولا أصابك، قال والله يا بني أصابك بعدي شر. فأراد الله تعالى من زواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يوجد حكمة، وهي أن النساء اللي بالطبع البشري المفترض أن تعادي رسول الله، أن تقف على الأخلاق الحقيقية للنبي صلى الله عليه وسلم فتحبه، فتغلب ما رأت، يغلب ما رأت طبيعتها البشرية. هذه رملة سهلة، بس سهلة، موضوع رملة سهلة. شوفوا صفية، صفية بنت حيي بن أخطب، صفية يهودية، اليهود معادين للعرب أصلا. صفية قتل النبي صلى الله عليه وسلم في معركة خيبر أبوها وزوجها وعمها وأخوها، من وحدة تتحمل إنسان قاتل أربعة من أهلها، من أنثى، من امرأة في الوجود تتحمل رجل يقتل أربعة من أهلها؟ قتل يعني قتل بجيش رسول الله صلى الله عليه وسلم، يمكن الرسول ما قتلهم بيده، ولكن قتل بجيش رسول الله صلى الله عليه وسلم، أربعة مسكوهم وقتلوهم، قتلوا والدها، قتلوا والدها، والدها قتل متأخر وإن كان متأخر، بس الأربعة قتلوا على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في جيشه، قتل والدها وقتل زوجها وقتل أخوها وقتل عمها. من امرأة تحب إنسان قتل أربعة من أهلها؟ ما في امرأة، طبيعتها البشرية ترفضها، ولكنها لما تزوجت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأت العظمة وأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم أسلمت، كانت جارية عند النبي صلى الله عليه وسلم، أسلمت فأعتقها صلى الله عليه وسلم فتزوجها، وبعدما تزوجها فضلت رسول الله على أهلها وعلى اليهود وعلى العالم كلها، والتصقت برسول الله صلى الله عليه وسلم. أراد الله تعالى من تعدد الزوجات أن ترقق قلوب بعض الناس اللي ما كانوا يفهمون حقيقة النبي، هذه بناتكم ينقلوا لكم صورة النبي وحقيقة النبي صلى الله عليه وسلم. وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكسب بعض الناس، بعض الناس أراد أن يكسبهم، مثل سودة بن زمعة، امرأة كبيرة سودة بن زمعة كانت، ولكنها كانت كما يقال خالة لعمر بن العاص، فزواج النبي صلى الله عليه وسلم منها كان له أثر على عمر بن العاص، قال والله صحيح الرجل مو شهواني، ضف حريم من أخذ نسائنا، خب خالتي. فلما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم تأثر ابن أختها عمر بن العاص، يقولون تأثر، وتأثر خالد بن الوليد، كلهم أقارب. زوج النبي صلى الله عليه وسلم تزوج بعض النساء عبادة كان يفعلها، بعض النساء راح زوجها، مات زوجها، ما عندها حب، ما كان النبي يدور الشهوة، لو يدور الشهوة يعمل كما يعمل الملوك، ملك ما روح دور لك ملك ياخذ واحدة مطلقة، روح شوف لك ملك ولا حاكم ياخذ له واحدة أرملة عندها أولاد وراها ثلاثة أربعة، ما أحد ياخذ، ملك يقول أنا ملك، ألف بنت تتمناني، روح يتزوج له بنته صغيرة عمرها 15 ولا 16 سنة، ويطلقها وياخذ واحدة نفس الشيء صغيرة، ما في، رسول الله ما فعل هذا صلى الله عليه وسلم، ما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بنتا بكرا ما سبق لها الزواج إلا عائشة، وإيش عائشة؟ عمرها 6 سنوات، بنت طفل حتى ما دخلت الروضة اليوم 6 سنوات، توها في أولى روضة، 6 سنوات أخذها النبي صلى الله عليه وسلم عقد عليها وبنى بها، يعني دخل عليها عمرها 9 سنوات، وتوفي عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرها 18 سنة، ما أخذ النبي بنت غير، لا بعد مو أخذ، أبو بكر أعطاها إياه إكراما من أبي بكر، قال يا رسول الله مكانتك عظيمة خذ عائشة، ولا باقي النساء كلهن سبق لهن الزواج، اللي جت لرسول الله عندها ولد، اللي عندها ولدين، اللي عندها خديجة رضي الله عنها 3 أولاد، خديجة عندها 3 أولاد وعمرها 40 سنة، هذا يدور شهوة، هذا ملك أو حاكم يبحث عن لذة يأخذ له واحدة عندها 3 أولاد جاية وراها، خديجة عندها 3 أولاد، عندها هند، هند أنثى وهند ذكر وهالة، هند أنثى، هند أنثى وهند ثاني هو ذكر سموه هند وهالة، 3 أخذهم رباهم في بيته صلى الله عليه وسلم. أم سلمة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، قالت يا رسول الله تزوجني يا رسول الله عندي ولدي سلمة، سلمة هو اللي زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ولدها كبير، قالت يا رسول الله عندي ولد اسمه سلمة وأنا امرأة كبيرة وإني امرأة غيور، قال يا أم سلمة ولدك ولدي، ولدك ولدي، خلي مع عيالي، وأما الغيرة فإني أدعو الله أن يخففها عنك، وأما السن فكلنا طعن في السن، كل كبار يا أم سلمة تعالى، ما يخليها امرأة ما تقعد الحالة، تجلس في المدينة زوجها مات يخليها النبي صلى الله عليه وسلم عرضة، تروح تأخذ من الشؤون مساعدة ولا تأخذ، ما يخليها، ما يتركها النبي صلى الله عليه وسلم، لمن يتركها، لمن؟ أم حبيبة كيف تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم؟ رملة بنت أبي سفيان هاجرت مع من هاجر إلى الحبشة، راحت مع زوجها عبيد الله بن جحش كان مسلم، هاجرت معه إلى الحبشة، وهناك عبيد الله بن جحش طولت المدة، طال بهم السفر، تأثر بالنصارى وقام يروح يتردد على الحانات والخمارات والبارات والبنات، وزوجته أم حبيبة عندها بنت اسمها حبيبة بنت أبي سفيان، قالت لها يا عبيد الله بن جحش تترك دين محمد؟ قال شوف يا عبد مالك إلا واحدة من اثنين، يا تكفرين معي ترتدين تصيرين نصرانية يا أطلقي، قالت الطلاق أبركني ما أرتد ما أترك دين محمد، قال طيب أطلقي، فطلقها، ظلت الوحدة بالغربة، من عندها بالغربة؟ من عندها؟ ما عندها حد في الغربة، باقي صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، جعفر بن أبي طالب موجود، خالد بن سعيد بن العاص وغيره من الصحابة الموجودين معها في الغربة، أبو سفيان يضحك عليها في مكة يشمت بها، قال أحسن هذا ما فعل لك الإسلام، خليت بلدك ووطنك وأهلك وكنت معززة ومكرمة، أبوك سيد من سادات قريش، أحسن الأكل تاكلين، رحت عند الأحباش، جلست في الحبشة في غربة، زوجك تركك وطلقك، أحسن لك أقعدي هناك، أقعدي اشتغلي خادمة عند الأحباش، يضحك عليها أبوها، تزوجها، أرسل لها النبي قال أنا أتزوج، أنا أخذها، أنا أضفها، تحمل على ما عندي من أعمال وعلى ما عندي من دعوة وأوامر إلهية، أنا أتحملها حطها فوق راسي، ما علي، أنا أشيلها ما أتركها، هذه الزوجات، هذه اللي يقولون شهواني، هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول عنه شهواني. حفصة بنت عمر مطلقة رضي الله عنها وهي امرأة عابدة زاهدة وكانت تقوم الليل وتصوم النهار، أثر في رسول الله أنها تطلق، امرأة صالحة قريبة من الله تجلس مطلقة، قال ما الله ما تطلق، فقال عمر خذها يا رب، قال أخذها ما يخالف، الواحد يقول لي واحد، قال يا شيخ احنا واحدة مو عارفين ايش نسوي فيها، واحدة وحايسين، الواحد ثقيلة عليه واحدة، لو يخف بعد عن الوحدة لو يجي عيال من غير نساء بعد احسن يخف من الالتزامات، واحدة يقول والله ماني عارف ايش اعمل فيها، تحط على راسي 11 امرأة، 11 امرأة على راسي، من يقدر عليهم 11 امرأة؟ من يقدر؟ هذه إدارة، قوة إدارة، انا على يقين الرجل يدور بيتي اللي يدير بيتين هذا قوي إدارة، قوي في إدارة، واللي يدير 3 اقوى، واللي يدير 4 اقوى، من يقدر يدير 11 امرأة؟ الواحد موظفين معه في الدوام 5 ساعات مو طايقهم، 5 ساعات يقعد معهم ما يعرف يديرهم، كل يوم زعلين، كل يوم تهاوشين، كل يوم طيب نساء طول عمرك قاعدين معاكم جابلينك 11 امرأة، وجههم في وجهك طول حياتك معه. هذا بس أنت مو فاضل النساء، هذا النساء في البيت، واطلع برا ادخل المسجد العالم تنتظرك في المسجد، طوابير تنتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، ينطرونه طوابير، هذا عربي يجره، وهذا الثاني يقول يا رسول الله فارس يجهزون لنا، والرابع يقول يا رسول الله إن الروم ينعلون خيلهم وغسان يريدون غزوا، والخامس يقول يا رسول الله اليهود ذبحوا امرأة روح مشكلتهم، والثالث يقول يا رسول الله مات لنا ميت تعال شوف لنا ميراث، والرابع يقول يا رسول الله أنا رسول من ورائي علمني الدين أنا ما أعرف اقعد معاي، والخامس يقول يا رسول الله قريش نقضوا عهدهم، وروح حل انت روح حل، لا لجنة استشارية ولا ديوان خدمة ولا شيء، الحالة يحل النبي صلى الله عليه وسلم، روح اقعد حل انت. ها وغير هذا يروح يكسب صلى الله عليه وسلم العيش، من ينفق عليه؟ من ينفق على النبي؟ في صدقات يعطونه ما يقبل الصدقات صلى الله عليه وسلم، يروح ينزل السوق صلى الله عليه وسلم يشوف ويشتري ويبيع صلى الله عليه وسلم وياخذ، والله يعطيه ويرزق ويفتح عليه. شوف هذا كل على راس النبي صلى الله عليه وسلم. اللي يبحث عن شهوة ما يروح ياخذ حريم كبار، اللي يبحث عن شهوة ما ياخذ نساء مطلقات، اللي يبحث عن شهوة ما ياخذ امرأة ارتد زوجها او مات زوجها فاخذها النبي صلى الله عليه وسلم. هذا النبي صلى الله عليه وسلم ما يدور الشهوات، هذا من حكم الله تبارك وتعالى. إضافة لذلك من حكم الله تعالى في تعدد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم هو أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يحث الناس على النكاح، أراد أن يحث الناس على النكاح. لو النبي قال تزوج وتزوج قال طيب أنت ليش ما تزوج؟ حين لما تكلم مع واحد يقول له شيخ ليش التعدد؟ قال أنت أول شيء عدد، أنت ابدأ بنفسك يا أخي. مو النبي قاعد يتكلم عن التعدد، يقول تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم، طيب أنت ليش ما تتزوج؟ بس إحنا أنت تزوج، قال أنا تزوج 11 واحدة عندي. قال هو قدوة للأمة صلى الله عليه وسلم، يقول واحد كل زواج فيه تعدد فهو فاشل. النبي تزوج، طيب أبو بكر تزوج عدد، عمر عدد، عثمان عدد، يقول قل في أصحاب رسول الله من لم يعدد، هذا قليل نادر، كلهم معددين عندهم ثنتين ثلاث وأربعة، هذه قوة إدارة، يصير عند الإنسان قوة إدارة يستطيع أن يدير البيت. طبعا موضوع التعدد له شروطه وله أحكامه وله تفصيلا. أراد الله تعالى أن يعلم النبي صلى الله عليه وسلم سعة الصدر مع نساء حريم. واحد يقول واحدة مضيق عليه الدنيا بعد ثنتين في البيت حط له 11 امرأة على راسي، 11 امرأة على راس النبي صلى الله عليه وسلم سعة صدر. النبي صلى الله عليه وسلم وسع صدره معاهم، يسمع من هذا ويسمع هذا، تهاوشوا مرة مع بعض، تقوم عائشة تأخذ الإناء تكب على راس الثانية، تقوم الثانية تأخذ الإناء تكب على راسها أمام النبي، يضحك خليهم هذا يا رسول الله تخلي ليلتي وتروح عند فلانة، وهكذا كان يدير قوة إدارة وسعة صدر عند النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلم الأمة أنه قادر، نبي مرسل من الله قادر على أن يدير هذه الرعية. وهذا في حقيقة اختصار لرد بعض الشبهات عن النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا عدد النبي صلى الله عليه وسلم. تعالوا ندخل في أول واحدة من أمهات المؤمنين، الحديث عنها ما هو طويل، عن خديجة رضي الله عنها ما هو طويل الكلام ولكنه مفيد. أول واحدة من أمهات المؤمنين هي خديجة رضي الله عنها بنت خويلد بن أسد بن عبد العزة بن قصي بن كلاب القرشية، وكانت تلقب بالطاهرة، كانت رضي الله عنها تسمى الطاهرة، وتزوجت قبل النبي صلى الله عليه وسلم، ولدت طبعا قبل عام الفيل 15 سنة، يعني يقال إنها كانت أكبر من النبي صلى الله عليه وسلم ب15 سنة، النبي ولد في عام الفيل، هي ولدت قبل عام الفيل ب15 سنة. ويذكر أهل السير في صفاتها رضي الله عنها أنها كانت جميلة، كانت جميلة، ولذلك فاطمة كانت جميلة، ولذلك فاطمة كانت، وأم كلثوم، أم كلثوم كانت جميلة، يعني بنات النبي صلى الله عليه وسلم أخذوا من رسول الله الجمال، ومن خديجة أخذوا منها كذلك الجمال، فكانت رضي الله عنها جميلة وضيئة جذابة في شكلها رضي الله عنها، كانت حازمة، يعني المرأة اللي تدير شركة وتجارة هذه طبيعي تكون حازمة، يعني أموالها مو فلتانة، ولذلك كان يعرف عنها بالحزم، كانت حازمة لها رأي قوي وسديد، وكانت عاقلة، عقلها راجح، ما هي سفيهة ولا هي طفلة، وإنما عرفت منذ صباها بأنها عاقلة ومتزنة، كانت أديبة تعرف بالشعر وتعرف بأخلاق العرب وأيام العرب، وعندها من الأدب والثقافة ما يسمى بالثقافة، تعرف عن كل شيء شيء، تعرف عن كل شيء تعرف عنه شيء. تزوجت قبل النبي صلى الله عليه وسلم بزرارة التميمي، فأنجبت منه هالة وهند، أنجبت منه اثنين هالة وهند. وتزوجت كذلك من عتيق بن عائذ المخزومي، ثم افترقت في حياته وآثرت أن تربي أبنائها هالة وهند، وأنجبت كذلك من عتيق هند الذي من عتيق، هذا ولد مو بنت، ولد اسمه هند، والأول بنت وولد، آثرت أن تربي عيالها الثلاثة، يعني بعض أهل السير يقول عندها ولد وبنت فقط، وبعضهم يقول عندها ثلاثة، صحيح أن عندها ثلاثة، عندها اثنين من الأول وواحد ولد من الثاني، فآثرت أن تربيهم. هند هذا الولد اللي اسمه هند ابن أبي هند اللي هو عتيق بن عائذ، هند هذا تربى في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك كان يقول دائما يفتخر، يقول أنا أشرف الناس نسبا، أمي خديجة، أمي خديجة وأبي رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي رباه فهو ربيب النبي صلى الله عليه وسلم، ربيبه يعني ابن زوجته ربيبه، قال أمي خديجة وأبي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخي علي وأختي فاطمة، لأن علي وفاطمة تربوا مع بعض في بيت خديجة رضي الله عنها. سيأتيكم الآن لماذا ربتهم خديجة رضي الله عنها. أختي فاطمة، نعم فاطمة أخته، أخته من أمه فاطمة، وعلي أخوه بحكم أنه نشأ معه، قال فأنا أحسن الناس نسبه، وأوقع عد أخوانه، عد بعدين أم كلثوم والقاسم ورقية، كان هذول كلهم أخوانه. هذا هند، الرجل الذي اسمه هند مات مع علي رضي الله عنه، شارك مع علي في معركة الجمل وقتل رضي الله عنه في معركة الجمل، وشيعه خلق كثير. يقول حتى الناس في العراق تركوا جنائزهم وحملوا جنازة هند، هند ابن عتيق ابن عائد، قالوا هذا ربيب رسول الله، يعني مثل ولد النبي صلى الله عليه وسلم، ربيبه يعني تربى في بيته تحت حجر النبي صلى الله عليه وسلم. خديجة رضي الله عنها عملت، اشتهر عنها أنها عملت بالتجارة بالمضاربة، يعني تعطي بعض التجار أموال وتقول روحوا اشتغلوا في التجارة تاجروا فيها، وإن جاء ربح فهو بيني وبينكم بالمناصفة، وإذا خسرت أنا أتحمل الخسارة. هذه التجارة معهم، وكانت ترسل تجاراتها إلى الشام، والنبي صلى الله عليه وسلم كان موجود ذاك الوقت، وكان شابا صلى الله عليه وسلم، كان يبتعد عن الناس، يبتعد عن دواوينهم، عن طلبهم، عن مجالس السكر، ما كان يعرف عنه صلى الله عليه وسلم أنه شارك الناس في شيء. أرسلت للنبي صلى الله عليه وسلم، قالت خذوا النبي معاكم، خلي يروح، أرسلوا محمد، خلي يروح معاكم يدخل في تجارتي إلى الشام، خلي يروح في تجارتي إلى الشام ويعني يضرب بالتجارة وفي الأسواق. وأرسلت معه غلام لها اسمه ميسرة، ميسرة هذا كان مثل الرصد مثل العين، راح ورجع قال يا خديجة أنا شفت عجب من محمد، قالت إيه؟ قال هذا إنسان غريب، هذا إنسان ما يحط يده في تجارة إلا تربح، ما ينزل السوق إلا الناس تشتري منه، ما يشتري شيء إلا ربنا يبارك فيه، يمشي فوق غيمة، إذا جلس تجلس الغيمة فوق راسه، إذا مشت مشت معه، إيش هذا؟ هذا غريب، هذا أنا ما شفت في حياتي مثله. قالت بعد حدثني عنه أكثر. طبعا خديجة ذاك الوقت ما عندها زوج، آثرت تربية أولادها الثلاثة هند وهند وحالة، وكان خطبها كثير من الناس، كل من يجي يخطبها قالت لا ما بي، أنا ما نحن الزواج، مرة عمري 40 سنة وين ما بي الزواج، أبي ربي أولادي، وكل من خطبها من سادات قريش قالت أبي ربي أولادي. يقول حتى أن والدها أعجب بها أنها جالسة لتربي أولادها، وكان والدها يسكر يشرب الخمر، هذه عادة الناس في قريش كانت تسكر. الشاهد من ذلك، فلما حدثها عن أخلاقه وحسن صنيعه أعجبت برسول الله صلى الله عليه وسلم، أعجبت بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقامت المرأة تبث همها إلى صديقتها دائما. فكانت مع خديجة رضي الله عنها صديقة اللي اسمها نفيسة، فجلست مع نفيسة صديقتها وشاورتها نفيسة بنت منبه، قالت يا نفيسة أنا والله هذا محمد غريب، يعني أنا أعرف حسن خلقه وحسن سلوكه، بس إن ميسرة قال لي أشياء غريبة، قال يمشي تمشي فوق غيمة، قال من نزل الشام ربنا بارك في تجارتنا كلها ربحت، السنة اللي راح فيها الأرباح كانت مضاعفة، إيش رأيك يا نفيسة بنت منبه، إيش رأيك تتزوجه؟ قالت أنا كلمة ما عليك خلي علي، هذا شغل الحريم على التدبير الحريم، أنت ما عليك خلي علي. راحت نفيسة جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم، محمد ما كان نبي، قالت يا محمد هل لك في الزواج؟ قال منين زواج؟ فلوس ما عندي شيء، منين زواج؟ أنا أروح أشتغل أرعى غنم للناس، فلوس منين يجيب فلوس؟ قالت له هل لك في زواج من امرأة ذات حسب ونسب ومال وشرف؟ قال منين أحصل حسب ونسب ومال وشرف؟ قالت هل لك في خديجة بنت خويلد؟ قال ما نعم، إن قبلت بس ما عندي شيء. قالت ما عليك بس أنت وافق، ما عندي مانع. فرجعت تركض نفيسة بنت منبه إلى خديجة، قالت يا خديجة وافق محمد راضي ما عنده مانع يتزوجك. بقت علة عاد الآن، قالوا شلون يقبل والدها؟ هذا كلام يذكر أهل السير، قال والدها شلون يقبل والدها؟ ما يقبل والدها، يسمونه يتيم أبي طالب، أين يقبل يتيم من زوجه؟ يتيم أبي طالب ما عنده شيء، وهذه امرأة تاجرة، أنا أشتغل عندها، واحدة كان يقولون واحدة بتشغل بتزود موظف عندها، شركة فيها 100 موظف تأخذ موظف، أبوها ما يرضى، أنت مو عاقلة تأخذ موظف عندك، هذا مسكين منته. قال فقالت أريد الزواج منه، يقول عاد أهل السير، يقول فاحتالت على والدها، خلاص المرأة لا بغت شيء الله يعين، تجيبها تجي ما تخلي تدبر لها، تدبر لها، لن توصلها، لن تسحبها. يقول فاحتالت على والدها فقالت إذا سكر الوالد، إذا سكر أنا أدخل عليه وأطلب يد محمد، أقول يا والدي يا فلان يا خويلد بن أسد بن عبد العزة خطبني محمد أتقبل الزواج؟ هو سكران بيقول لي ما عليك، هو سكران. قال ما في إلا هذا. يقول فذبحت بقرة، خلاص تبي رغبانة في الرجل، تريد الرجل. يقول فذبحت بقرة وقامت وقدمت البقرة لوالدها، ودعت أناس من قريش يشهدون على والدها، فلما قدمت البقرة وحضر الناس، هذا كله يذكرها للسياق، فلما حضروا يقول وأكل الوالد وشبع وسكر، فلما سكر لبست البشت الجلباب ولبست قبة على راسه وحطت عليه وطيبته طيبت لحيته وقالت نادتها قالت طبعا خلت ناس يلبسونها ثم قالت يا خويلد بن أسد بن عبد العزة قال لبيك قالت أنا خديجة ابنتك خديجة خطبني محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب يريد الزواج مني تزوجني هو الحين عقله معه قال زوجتك قالت بس طير فيها في الخبر هذا قالت خلاص الناس شاهدين أنا زوجها هذه رواية يذكرها للسير يقول أنا مو راضي أصلا رافض يقول ما زوجها اليتيم يتيم أبو طالب ما عنده شيء شو زوجها إياه يقول فوافقت يقول فلما خلت لما صحى من سكره شهد الناس عليه يقول فلما صحى من سكره شاف نفسه مطيب وملبس قال من طيبني من لبسني فقالوا له قد زوجت خديجة قال أنا زوجت والله ما زوجت قال قد زوجتها شهدنا على ذلك قال تعالي يا خديجة فنادى خديجة وقال لها تعالي يا خديجة أنا زوجتك من زوجتي من محمد قال نعم قالت نعم ويشهد عليك بذلك أهل قريش يشهدون عليك قريش أنك زوجتني من محمد قال لا ما زوجتك مصري أنا سكران في سكري فقالت له يا أبتا ألا تستحي تريد أن تسفه نفسك عند قريش تخبر الناس أنك كنت سكران قالت تبي تسفه نفسك يقولوا عنك سكران ويهذي ما تستحي تريد أن تسفه هذه الرواية نص الرواية تريد أن يقول الناس عنك أنك سكران فإن عاد بدت الحين فإن محمد كذا وكذا 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 قامت عاد تجيب محاسن محمد فإن محمد كذا وكذا قال فلم تزل به حتى رضي قال بس رضينا يبقى زوجناه روح خذيه خذيه رضينا به الحين الرجل ما عنده شيء فلوس ماكو شبه مرة قال فأرسلت يقول رواية وقال جابر يقول ثم بعثت إلى محمد صلى الله عليه وسلم بأوقيتين من فضة أوقيتين من فضة أرسلت إليه بأوقيتين من فضة أو ذهب وقالت اشتري حلة اشتر حلة وملابس ملابس العرس واهدها إلي اهدها إلي انت روح اشتر بفلوسي وعطني اياها قول هذه مهرك وهي نفسها من فلوسها تلف وترجع لك انا والله شهدت نفس القضية هذه شهدت ان رجل صالح تزوج امرأة ما عنده شيء منتف ما عنده شيء وهي تريده فدفعت له مهر بالسر وراح دفع لي ابوها ما عندها شيء ما تبي يعني ما تريد والده يرفضها وكان المهر يسير يعني شيء بسيط وهم من اسرة عريقة ويعني يفتخرون بالمهور الغالية هو ما عنده شيء جزاه الله خير فقامت الزوجة ارسلت إلى خطيبها أو زوجها أموال بالسر بعه دفع المهر المطلوب شرعا ولكن ضعف المهر هذا وشهدت حالة أخرى غير هذا شهدت حالة أخرى الوالد دفع مهر الوالد دفع مهر عشان لا يجرح البنت لما جاء واحد أنا طبعا أعقد ولما جاء واحد في المهر فقال كم سألت على المهر فقال المهر كذا فكتبنا المهر قال الوالد حط عليه 5000 مني أنا قلت قال ما عليك هذا خلاص ما أبي بنتي تكسر يعني لا تنكسر البنت هذا واصلة معنا يعني يحصل هذا يحصل الأب أحيانا يزيد يعني إكراما للبنت أو المرة هي تقز المهر ويرجع لها المهر مرة ثانية تسلفه ويرجع المهر مرة أخرى رغبة منها كما فعلت خديجة رضي الله عنها رغبة برسول الله صلى الله عليه وسلم وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم ويقال في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم أهداها 400 درهم يعني أعطاها النبي صلى الله عليه وسلم مهر وخطبها للرسول صلى الله عليه وسلم يعني بعد ما وافق أبوها جاء أعمامها جاء عمها جاء أعمام النبي صلى الله عليه وسلم يقول حضر أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم وهو رجل كبير حضر لخطبة النبي صلى الله عليه وسلم وحضر عمه حمزة حمزة كان من سن النبي صلى الله عليه وسلم حضر معا لخطبة خديجة رضي الله عنها وفرحت خديجة فرحا شديدا بهذا الزواج تشوف خير يقول حتى بعض الروايات كانت ترى رؤيا ترى رؤيا أن مثل النور نزل في بيتها وكانت رؤيا تتكرر عليها فكانت هذه الرؤيا هي دخول النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيتها من فرح النبي صلى الله عليه وسلم بزواجه بخديجة وفرحها بها من حضر العرس عملوا عرس عملوا فرح وذبحوا الذبائح فحضرت حليمة السعدية حليمة التي أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم طفل كان ولد صغير أرضعناه الحين شاب صار عمره 25 سنة فسمعت أن ولدها من رضاعة محمد صلى الله عليه وسلم تزوج فحضرت من بادية بني سعد جاءت لتحضر فرح النبي صلى الله عليه وسلم إيش سوت فيها خديجة من حب خديجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم قالت يا حليمة أنت أم النبي اللي رضعتيه قالت نعم قالت 40 رأس غنم لك هدية إيش تبين بعد تاجرة عندها كل شيء قال خذي 40 رأس أعطوها هدية تستاهل اللي رضعت الولد هذا وطلعت الرجل هذا العملاق أنا أعطيها 40 رأس خذي 40 رأس فأهدت لها 40 رأسا من الغنم قال هدية خذيها معك ارجع لي بني سعد فرحا برسول الله صلى الله عليه وسلم وظلت مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان خير جوار لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الله جواره لخديجة يقول حتى أهل التفسير يفسرون قول الله عز وجل ووجدك عائلا فأغنى قال ما حد يدري عنك فقير فقير مسكين فأغناك الله بخديجة أغناك الله بأموالها بعض أهل التفسير يفسر قول الله يعني من منة الله عليك أن زوجك خديجة ووجدك عائلا فأغنى عائلا فقيرا محتاجا فأغناك الله بخديجة هذا من فضل الله تبارك وتعالى على رسول الله صلى الله عليه وسلم وذبحت الذبائح في زواج النبي صلى الله عليه وسلم. وظلت خديجة مع النبي صلى الله عليه وسلم على هالحال 15 سنة، 15 عاما، زوجة بارة صالحة للنبي صلى الله عليه وسلم، أنجب الله تعالى يعني رزقها الله تعالى من النبي صلى الله عليه وسلم أطفال وأولاد، وكانت قرة عين للنبي صلى الله عليه وسلم. فرزقه الله تبارك وتعالى من خديجة القاسم، ورزقه من خديجة عبد الله، ورزقه زينب، ورزقه رقية، ورزقه أم كلثوم، ورزقه فاطمة، كل أولاد النبي صلى الله عليه وسلم من خديجة. 15 سنة كانت هذه الأولاد، القاسم وعبد الله وزينب وأم كلثوم ورقية، كلهن من خديجة رضي الله عنها. ظلت خديجة مع النبي صلى الله عليه وسلم تراعي أحواله، يعني أنا أقولك من أحواله، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الخلوات، كانت روح اختلي، روح اختلي. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء شهر رمضان يترك مكة وتطلع خديجة معاه، فتنزل قريبا من الجبل. الرواية الصحيحة أن خديجة ما كانت تجلس في مكة، كانت تنزل قريبا من الجبل، إما لهم دار قريبة من جبل النور اللي فيه غار حراء، أو كانت تنصب لها خيام، كانت تجلس هناك مع خدمها. شوف الحب للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو يروح يصعد الجبل، يقعد في الجبل الليالي ذوات العدد يتعبد، بس يجلس ينظر للسماء، يسبح يستغفر ويهلل يكبر، بس جالس وهي متحمل. في مرة تحمل زوجها يهدها شهر، قالت أنت صاحي، أنت عندك عقل، أنت وين عقل، وين مخك، تارك بيتك وأولادك وزوجتك، الحين واحد إذا جاء يعتكف في رمضان قالت لزوجته يا عمي مو عاقل، حد يترك بيته ويجي يسجل في المسجد، يا أخي روح نام في البيت وتعال المسجد، يعني الاعتكاف مو راضين عليه. فكيف بها رضي الله عنها، كانت معه توافقه على ما يريد، فكانت معه رضي الله عنها في اعتزاله وفي صعوده إلى الجبل. وظلت خديجة رضي الله عنها مع النبي صلى الله عليه وسلم 15 سنة على هذا الحال، وكانت أول بداياتها رضي الله عنها، كانت أول بدايات خديجة مع النبي صلى الله عليه وسلم أول ما جاء الوحي، أول ما جاء الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكرت لكم قبل قليل، لما نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم وقال له اقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال فغتني، ضمني إليه، فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. قال النبي رحت أركض، نزلت أركض من على الجبل زي ما طحت، يقول في رواية يقول كاد ينخلع قلبي من شيء سمعته ما شفته، وفي بعض الروايات يقول كاد يتردى من الجبل، يطيح من الجبل من الشيء اللي شافه. جاء يركض النبي صلى الله عليه وسلم فوصل إلى خديجة، هني عاد يبدأ دور خديجة رضي الله عنها. لو امرأة ثانية قالت له اشلك في المشاكل، بعد غار وطلع لك جني فيه، ليش ترجع له مرة ثانية؟ أنت اشلك في المشاكل، أنت ليش تجيب الطلايب على نفسك؟ ليش تروح فوق؟ ليش؟ من قال لك تروح فوق؟ وتقعد تلومه وتلومه وتلومه وتزعي تعيد وتزيد في الكلام عليه حتى تدمره وتحطمه نفسيا. هي الزوجة، هي المقر الزوجة، شوف ايش تقول لك الزوجة ينعكس على نفسك. ولكن اول ما نزل النبي صلى الله عليه وسلم يركض، قال زملوني زم، لمته وخذته ولمته صلى الله عليه وسلم وغطته، قالت اجلس يا رسول الله، ما والله ما عليك خوف ابدا، ايش صار لك، ايش صار لك يا محمد، قول لي ايش شفت. فقال رايت عجبا، طيب ايش رايت يا محمد، قال شفت جاني واحد عظيم، قال اقرا باسم ربك الذي خلق، قلت ما انا بقارئ، فضمني ولمني ونزلت هذه الكلمات معي، اقرا باسم ربك الذي خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربك الاكرم الذي علم في القلم. قالت والله ما اتركك يا محمد، العين اخذك، ما وديك طبيب نفسي، اوديك عند ابن عمي، فقد كان يقرا في النصرانيه رجلا راهبا حبرا من الاحبار يقرا، امشي اخذك لابن عمي. راحت تركض قبل النبي صلى الله عليه وسلم، قالت خلك بفراشك، راحت تركض الى ورقه بن نوفل ابن عمها، وكان رجلا قرا في النصرانيه، قالت يا ابن عمي شوف هذا زوجي صار له شيء، ايش اللي صار له، جاء واحد وقال له اقرا باسم ربك الذي خلق وضمه، والنبي هذا هو يرجف، قال جيبي خلنا نشوف احواله وانظر الى اخباره. فاتي بالنبي صلى الله عليه وسلم وجاء عند ورقه بن نوفل، فلما نظر اليه ورقه بن نوفل قال اطمئن، وسكن من روعه وفؤاده، ثم قال له والله هذا الناموس الذي انزل على موسى، يا ليتني كنت فيها جذعا، هذا الناموس الذي انزل على موسى، يا ليتني كنت فيها جذعا، ليتني اكون حيا اذ يخرجك قومك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم او مخرجي بيطردوني من مكه، او مخرجي هم، فقال لم يات رجل قط بمثل ما جئت به الا عودي، وان يدركني يومك، اذا انا ادرك يومك انصرك نصرا مؤزرا، اذا انا لحق على اليوم هذا انصرك نصرا مؤزرا. هذا حديث في البخاري. وقامت خديجة ايش قالت، قالت يا محمد والله ما يخزيك الله ابدا، قالت والله لا يخزيك الله ابدا، انك لتصل الرحم وتحمل الكل وتعين على نوائب الحق، فاجتمعوا على رسول الله، ورقة بن نوفل من ناحية وخديجة من ناحية. روح ارجع ارجع مرة ثانية يجي لك خير عظيم. ويقول من الفرح من فرحه ورقة بن نوفل أنشأ يقول، قام يقول شعر ارتجالي من فرحه بأن النبي قد خرج، يقول: لججت وكنت في الذكرى ولوجا لهم طالما بعث النشيجا، ووصف من خديجة بعد وصف، فقد طال انتظاري يا خديجة ببطن المكتين على رجائي، حديثك أن أرى منه خروجا بما خبرتنا من قول قس من الرهبان أكره أن يعوجا، لأن محمدا سيسود فينا ويخصم من يكون له حجيجا، ويظهر في البلاد ضياء نور يقيم به البرية أن تموجا، فيلقى من يحاربه خسارا ويلقى من يسالمه فلوجا، فيا ليتني إذ ما كان ذاكم شهدت فكنت أولهم ولوجا، ولوجا في الذي كرهت قريش ولو عجت بمكتها عجيجا، أرجي بالذي كرهوا جميعا إلى ذي العرش إن سفلوا عروجا، وهل أمر السفالة غير كفر بمن يختار من سمك البروجا، فإن يبقوا وأبقى تكن أمور يضج الكافرون لها ضجيجا، وإن أهلك فكل فتى سيلقى من الأقدار متلفة حروجا. فكان يؤيد النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل أنه مات رضي الله عنه مسلما برسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا كانت البداية لخديجة بنت خويلد رضي الله عنها وطمأنت النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك إذا تكلمنا الآن عن خديجة فاسمعوا فضائل خديجة رضي الله عنها لهذه المواقف الربانية العظيمة التي وقفتها. فخديجة أول من دخلت في الإسلام، ما دخل أحد قبل خديجة، هي أول من أسلم برسول الله وآمن به خديجة رضي الله عنها، وأول بيت دخله النور بيت خديجة رضي الله عنه، وأول من نصر رسول الله وشد على أزره إنما هي خديجة رضي الله عنها، هي التي وقفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما اضطهد على مدى 10 سنوات من بعد بعثته صلى الله عليه وسلم، فلا يسمع النبي صلى الله عليه وسلم مكروها ولا يكدر بكلمة إلا خففت عنه صلى الله عليه وسلم، حتى إذا خرج من عندها فتكدر رجع إلى دارها فوسعت له صدره رضي الله عنه. فهي التي وقفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم داعية، وهي التي لما رأت أن رسول الله حزن بموت ولديه القاسم وعبد الله، ماتوا أولاد 2 القاسم وعبد الله، فرأت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حزن فوهبته غلامها زيد، عندها غلام زيد بن حارثة، قالت: يا رسول الله هو هبة لك، خلى ولد مكان ولد، راح ولدك القاسم، راح ولدك عبد الله، خذ زيد ولدا مكانه. ولما رأته صلى الله عليه وسلم يحب علي قالت: جيب علي إلى البيت وضم مع أولادنا ونربيه مع باقي أولادنا. هي التي ودعت بنتها رقية رضي الله عنها لما رأت أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للناس في الهجرة إلى الحبشة، فأذن لعثمان أن يهاجر إلى الحبشة، ودعت بنتها قالت: روحي إلحقي بأهل الإيمان وهاجري معهم إلى الحبشة. هي التي شاهدت سمية رضي الله عنها تعذب وتقتل فصبرت وتأثرت بما رأت من المواقف الإيمانية وشدت على يد سمية رضي الله عنها وهي تعذب وتقتل، وحاولت أن تفتديها ولكن دون جدوى. وهي التي رضت أن تجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحصار بعد أن حوصر النبي صلى الله عليه وسلم في شعب أبي طالب 3 سنوات، تركت قبيلتها وراحت دخلت مع زوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في شعب أبي طالب. ولذلك الكلام عن خديجة فيه فضائل عظيمة. أنا أسرد لكم بعض فضائل خديجة. هذه خديجة التي وقفت مع النبي صلى الله عليه وسلم 25 سنة، 15 سنة في الجاهلية يعني قبل الإسلام، و10 سنوات لبتتها مع النبي صلى الله عليه وسلم. فخديجة أول من أسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، كما أخرج الإمام الطبراني قال: أول من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم من النساء والرجال خديجة رضي الله عنها، وفي رواية كانت أول الناس إيمانا بما أنزل الله. واتفق جمهور أهل العلم أن أول من أسلم بإجماع المسلمين كانت خديجة، لم يتقدم عليها رجل ولا امرأة. وكذلك خديجة نالت أن الله سلم عليها، يقول هذه ما حصلت لامرأة أبدا أن الله أرسل السلام لها، يقول حتى عائشة، عائشة جبريل سلم عليها مو الله سلم عليها، وأما خديجة فالله أرسل السلام لها، قال سلمونا على خديجة، الله تعالى سلم عليها. كما أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل فقال: يا رسول الله، هذه خديجة قد أتتك ومعها إناء فيه طعام أو إدام. النبي قاعد، قال: ترى خديجة دخل عليك معها إناء فيه طعام أو إدام أو شراب، وإذا هي قد أتتك فاقرأ عليها من ربها السلام ومني. إذا دشت خديجة دخلت قولها الله يسلم عليك يا أخ. من يا جماعة من يوصل المرحلة هذه؟ من يصل الدرجة هذه؟ الله عز وجل رب السماوات السبع، رب العالمين، رب الكون، واحد مخلوق ضعيف نقطة في الكون، الله يرسل السلام له من حبه وتقديره وإجلاله لهذه المرأة العظيمة سبحانه وتعالى، فهو يحب المؤمنين. قال فأقرئ عليها من ربها السلام ومني. وفي رواية أن الله عز وجل يقرأ على خديجة السلام، فقالت إن الله هو السلام، وعلى جبريل السلام، وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. قال الإمام ابن القيم في زاد المعاد: هي فضيلة لا تعرف لامرأة سواها. من عرف امرأة الله عز وجل سلم عليها. ومن فضائلها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوج عليها أبدا حتى ماتت، لم يتزوج عليها، كما جاء في الطبراني ورجاله رجال الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوج على خديجة حتى ماتت، بعد أن مكثت عنده صلى الله عليه وسلم 25 سنة. ومن فضائلها رضي الله عنها أن الله بشرها ببيت في الجنة، ببيت في الجنة. هذا الكلام يقول بيت في الجنة زائد عن ما لها من قصور، زائد عن ما لها من قصور، كما أخرج الشيخان البخاري ومسلم. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر خديجة ببيت في الجنة من قصب، من قصب أي من حلقة من لؤلؤ، بيت من لؤلؤة لا صخب فيه ولا نصب. لا صخب يعني ما في صياح ولا في إزعاج، ولا نصب لا تعب، ما تتعب فيه. العلماء يقول كل الألفاظ اللي اختارها النبي لها حكمة، قال بشرها ببيت، ما قال قصر، لأن بيتها كان أول بيت للنبوة، فلذلك قال مكان بيت الإسلام، أنت بيت الإسلام، أنت يا خديجة أنت بيت الإسلام، فلك هناك بيت، وهذا البيت من لؤلؤة مجوفة، لأنك أنت كنت لؤلؤة للدين، أنت النور، بعدما دخلت في الإسلام نورت الدنيا هذه، فأنجبت لنا فاطمة، وأنجبت لنا رقية وأم كلثوم، ووقفت مع رسول الله، فكنت مثل المدد اللي يمد رسول الله بالقوة بعد توفيق الله وتثبيت الله، أنت المدد البشري للنبي صلى الله عليه وسلم، ببيت من قصب من لؤلؤة لا صخب، ما فيه إزعاج ولا نصب. قال لأنها أسلمت برسول الله من غير صخب ولا نصب. يعني أكثر الناس اللي آمنوا برسول الله كان يجادل ويأخذ ويعطي ويستفسر، وأنت ما أنت إلا خديجة وأبو بكر رضي الله عنه، هذول ما في لا صخب ولا نصب، أسلموا برسول الله تلقائيا، صدقوه. فبالمقابل أعطاها الله تعالى بيت في الجنة زيادة على ما لها من قصور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أبشر خديجة ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. وجاء في حديث آخر عند الطبراني ورجاله رجال الصحيح: أبصرتها، يعني شفت خديجة في الجنة، أبصرتها على نهر من أنهار الجنة في بيت من قصب لا لغو فيه ولا نصب. وكثر ثناء النبي صلى الله عليه وسلم عليها، ظل النبي إلى أن مات وهو يثني على خديجة، يعني إلى درجة لما أبو العاص بن وائل أسروه في غزوة بدر، وكان زوج لبنت النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسلوا الفداء، قال كل واحد يرسل الفداء، فبنت النبي صلى الله عليه وسلم يقال أنها رقية أو غيرها، أرسلت الفداء تبي تفادي، فإيش أرسلت؟ أرسلت قلادة، قلادة، فجابوها للنبي صلى الله عليه وسلم، قالوا يا رسول الله هذه بنتك أرسلت بقلادة تفدي زوجها المأسور عندك، هي في مكة بنت النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رآها النبي صلى الله عليه وسلم رأى القلادة بكى، فقال إنها قلادة خديجة، هذه قلادة خديجة، أهدتها خديجة لبنتها يوم تزوجت وبنتها تطلب الفداء، فبكى النبي صلى الله عليه وسلم، قال إنها، يشم ريحتها، يقول إنها قلادة خديجة، أيام خديجة. شوف النبي كيف يعتني الآن بخديجة. يقول أكثر النبي صلى الله عليه وسلم من الثناء عليها، كما أخرج الإمام أحمد بسند جيد عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر خديجة أثنى عليها فأحسن الثناء، إذا يجيبون اسم خديجة يثني عليها فيحسن الثناء. قالت: فغرت يوما، غرت منها، صارت فيني غيرة من كثر ما يذكرها. قالت: فغرت يوما فقلت: ما أكثر ما تذكر من حمراء الشدقين، كثير تذكر العجوز هذه، ما أكثر ما تذكر من حمراء الشدقين، قد أبدلك الله تعالى خيرا منها. فقال: ما أبدلني الله عز وجل خيرا منها، قد آمنت بي وكفر الناس، صدقتني إذ كذبني الناس، واستني بمالها إذ حرمني الناس، رزقني الله تعالى منها بأولاد إذ حرمني الله أولاد النساء. ما تقدر تتكلم خلاص بعد غير هذه ما تتكلم. فسكتت عائشة رضي الله عنها. قال: وقد أبدلها الله تعالى، أبدل الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم بزوجات أخريات ليست كخديجة. وفي رواية قالت: كانت، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذكر خديجة كان لا يسأم، ما يمل من الثناء عليها والاستغفار لها، فذكرها ذات يوم فاحتملتني الغيرة فقلت لقد عوضك الله خيرا من كبيرة السن. قالت فرأيت رسول الله غضب غضبا شديدا وسقط في خلدي، يعني خلاص قلت أنا انتهيت، وسقط في خلدي وقلت اللهم إن ذهب غيظ رسولك لم أعد أذكرها بسوء ما بقيت. قالت فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما لقيت، شافني خايفة خلاص ماني قادر أتحمل، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما لقيت قال كيف قلت؟ إيش قلت عن خديجة؟ كيف قلت؟ والله لقد آمنت بي إذ كفر بي الناس، وآوتني إذ رفضني الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، ورزقت مني الولد إذ حرمت أنه أنتم، يعني حرمتم يا نساء من الأطفال. وكذلك من فضل خديجة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبر بأصحابها وصديقاتها. قال عن أنس رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتي بالشيء يقول اذهبوا به إلى بيت فلانة، فإنها كانت صديقة لخديجة. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذبح الشاة فيتتبع به صدائق خديجة فيهديها لهن كما في البخاري. بل كانت عجوز تتردد على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكرمها، والناس ما يعرفون من هذه العجوز. قالت عائشة كانت عجوز تأتي للنبي صلى الله عليه وسلم فيهش لها ويكرمها. وفي رواية جاءت عجوز إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها من أنت؟ فقالت جثام المزنية. قال بل أنت حسانة المزنية، كيف أنتم؟ كيف حالكم؟ كيف كنتم بعدنا؟ قالت بخير، بأبي أنت وأمي يا رسول الله. قال فسألت كانت عائشة إيش منها العجوز هذه تسألها أنت كيف أنت كيف من هذه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة إنها كانت تأتينا زمان خديجة، هذه كانت من أصحاب خديجة، وين كنت؟ هذه كانت تأتينا زمان خديجة، إنها كانت تأتينا زمان خديجة، وإن حسن العهد من الإيمان، وفي رواية وإن كرم الود من الإيمان. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكرها ويذكر أصحابها. وفي رواية كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءت هذه العجوز يقبل عليه، يترك أشغاله ويقعد عندها، أحوالكم أخباركم شلونكم بعدنا أهلكم وأولادكم؟ تقول عائشة إيش العجوز هذه؟ قالت هذه كانت تأتينا، وين أنت أيام خديجة هذه؟ ما ولدت بعد أنت أيام خديجة، إنها تأتينا أيام خديجة. ومن فضلها رضي الله عنها أم المؤمنين خديجة أنها خير نساء العالمين ومن سيدات نساء العالمين، كما ثبت عن ابن حبان عن أنس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم خير نساء العالمين مريم بنت عمران وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم وآسية امرأة فرعون. وهذا الحديث في البخاري ومسلم، نفس الحديث في البخاري ومسلم، خير نسائهم قال صلى الله عليه وسلم خير نسائهم مريم وخير نسائها خديجة، خير نساء الجنة مريم وخير نسائها خديجة. وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبها حبا شديدا، فلما توفيت في وفاتها رضي الله عنها نزل النبي صلى الله عليه وسلم إلى قبرها، وكان عمرها إذ ذاك 65 عاما، وظل النبي صلى الله عليه وسلم وفيا لها فلم يتزوج عليها إلى أن توفيت رضي الله عنها. سيرة خديجة في الحقيقة طويلة، ولكن يكفينا أن نعرف أن خديجة رضي الله عنها هي أول أمهات المؤمنين، وهي التي شهدت العهد المكي بما فيه من عذاب وضنك وشدة، وهي التي رأت بأم عينها مهاجر ابنتها فهاجرت بنتها مع عثمان إلى الحبشة، وهي التي رأت سمية وآل ياسر يعذب أمامها، وهي التي رأت بأم عينها ما يفعل الكفار برسول الله، وهي التي دخلت معهم إلى شعب أبي طالب فحبست 3 سنوات مع المسلمين هناك وتركت تجارتها وهي امرأة مريضة. وذلك يقولون بعدما خرجت من شعب أبي طالب ما طولت 6 أشهر 7 أشهر ثم توفيت رضي الله عنها، لأنها كانت مريضة رضي الله عنها. وهي الأم لرسول الله، وهي الزوجة، وهي الجدة، وهي الأب، وهي كل شيء كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم. بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبها حبا لم يحب النبي صلى الله عليه وسلم امرأة مثلها. وهذا هو المثل الصادق للمرأة الصالحة، يعني الفائدة من كلامنا عن خديجة أن المرأة الصالحة تكون محضنا خصبا لزوجها، فإن رجع إلى البيت أيدته على الدعوة إلى الله، وأيدته وخففت من همومه وأحزانه وحملت عنه وذكرته برحمة الله تعالى، وبأن الله لا يخزي المؤمنين، وأن الله تعالى لا يكسر شوكة المؤمنين بل يبتليهم، وسينصره الله تعالى كما قالت خديجة للنبي صلى الله عليه وسلم والله لا يخزيك الله تعالى أبدا. فكانت هذه لها أثر في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنها مثل للمرأة الصالحة التقية التي سارعت فآمنت برسولها صلى الله عليه وسلم وبزوجها وخففت عنه الهموم والأحزان، ولما رأته أنه فقد اثنين من أبنائه وهو القاسم وعبد الله وهبت له غلاما وهو زيد، وحضنت علي رضي الله عنه فربته في دارها وهي التي كانت تمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتدعمه بجاهها ووجاهتها ومالها. إنها أم المؤمنين خديجة بنت خويلد رضي الله عنه عنها وأرضاها، وأسكنها الله تعالى فسيح الجنات، وحشرنا الله وإياكم والمؤمنين في جنات النعيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.
نتابع الجزء الثاني من هذه السلسلة على الشريط التالي.